العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع في تفسير آيات الأحكام من سورة البقرة. نقرأ من قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية فيها امتنان من الله عز وجل بأن خلق لهم ما في الأرض، وهي تدل على أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، فإذا جاءتنا مأكولات جديدة أو جاءتنا ملبوسات أو مركوبات أو آلات فالأصل فيها هو الإباحة، لأن الله قد خلق لنا ما في الأرض. لكن الذي يستدل بهذه الآية هم العلماء، لأنهم يعرفون ما يقابل هذا الأصل، فإنه في مرات قد تأتي آية أو يأتي حديث لا يعرفه عامة الناس تدل على تحريم أمر من الأمور، أو يكون هناك قياس صحيح أو إجماع، ومن ثم فإن الاستدلال بمثل هذه الآية يكون للفقهاء. هناك من قال بأن الأصل أو بأن حكم الأفعال قبل ورود الشرائع هو على الحظر، وبعضهم يقول لا حكم لها. هذا الخلاف الذي يحكى إنما هو فيما قبل ورود الشرائع، أما بعد ورود الشرائع فالأصل أنها على الإباحة إلا ما ورد دليل بتحريمه. من الذي يستدل بها؟ هم الفقهاء وليس عامة الناس. ثم ذكر الله جل وعلا قصة خلق آدم عليه السلام في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. المراد بالخليفة من يخلف من سبقه، لا يخلف الله وإنما يخلف من سبق من أصحاب الولايات في الأرض. ففي هذه الآية دلالة على مشروعية إقامة الولايات، بحيث يكون لصاحب الولاية الأمر والنهي يطاع طاعة لله سبحانه وتعالى. فقال الملائكة: أتجعل فيها، يعني في الأرض، من يفسد فيها ويسفك الدماء. فيه تحريم سفك الدماء، وأن الأصل في الدماء هو الحظر والمنع، فيه دليل على تحريم الفساد في الأرض. قوله: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نسبح بحمدك أي ننزهك ونذكر صفاتك الجميلة، ونقدس لك أي نعظمك. فقال الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون، أي هناك حكم من خلق آدم وذريته لا يعلمها الملائكة. وفيه دلالة على أن أفعال الله وأحكامه معللة، وقد يعلم العباد بهذه العلل وقد لا يعلمون بها، ولا يلزم من العلة أن تكون راجعة إلى الله، فإن الله غني عن العباد لا يحتاج إليهم ولا إلى أقوالهم وأفعالهم. وفي قوله: وعلم آدم الأسماء كلها، استدل به على أن اللغات توقيفية، وأنها قد جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. والآخرون قالوا بأنه لا يمتنع أن تكون توقيفية وفي نفس الوقت تكون وضعية تواضع الناس عليها. وفي قوله ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فيه جواز أن يسأل العالم والأستاذ تلاميذه بما يعلمه من أجل أن يختبرهم وأن يحقق ما يهدف إليه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فيه أن العلم من عند الله جل وعلا يهبه لمن يشاء من عباده. وقوله إنك أنت العليم الحكيم يعني من الحكم من الحكم ومن الحكمة، فله الحكمة الباهرة وله الحكم الغالب، فما قضاه الله فلا راد له، وما قضاه الله فله غاية وحكمة عظيمة. قال يا آدم، أي قال الله عز وجل، فيه إثبات صفة الكلام لله وأنه يتكلم متى شاء، فإن القول إنما كان بعد خلق آدم وإيجاده. قال يا آدم أنبئهم، أي الملائكة، بأسمائهم، أي قيل بالأسماء الأشياء المعروضة وقيل بأسماء الملائكة، وفيه إظهار صاحب العلم لعلمه. وفي قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، سجود الملائكة هنا ليس عبودية لآدم، وإنما هو طاعة لله وعبودية لرب العزة والجلال. وفي قوله فسجدوا، أي سجد الملائكة امتثالا لأمر الله إلا إبليس، استدل بعضهم بهذه الآية على أن إبليس من الملائكة لأنه عد عاصيا لأنه لم يمتثل أمرا موجها للملائكة، ولو كان من غيرهم لما عد عاصيا لأن الأمر إنما توجه للملائكة. والصواب خلاف هذا، فإن الله عز وجل قال في موطن آخر إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه كما في سورة الكهف، فدل هذا على أن إبليس من الجن وليس من الملائكة. وإنما دخل إبليس في هذا الأمر لأنه كان حاضرا مع الملائكة فوجه الأمر للموجودين وكان منهم إبليس. وفي قوله وقلنا يا آدم، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فيه أن الشرائع والأوامر والنواهي موجودة مع آدم منذ خلق، وأنه لا يوجد زمان لبني آدم قبل ورود الشرائع، بل منذ خلق الله آدم أمره ونهاه. وفي هذه الآيات تكريم الله عز وجل لبني آدم عندما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام. وفي هذه الآيات تحريم الكبر والحسد الذي منع إبليس من السجود لآدم عليه السلام. وفي هذه الآيات مشروعية الزواج كما جعل الله عز وجل لآدم زوجه حواء. وفي هذه الآيات جواز التمتع بما أحل الله من المأكولات والمشروبات، ولهذا قال في هذه الآية كلا منها رغدا أي هنيئا واسعا. حيث شئتما، أي من أي مكان تشاءان. في هذه الآية دلالة على أن المحظور قليل محصور، المحظور قليل محصور، والأكثر هو المباح، الأكثر هو المباح. في هذه الآيات أن عداوة إبليس باقية إلى يوم القيامة، وأنه يحاول إغواء بني آدم، ولذلك أوقع الله، أوقع إبليس آدم في الخطيئة، فوسوس لهما. وقد ورد في آيات أخرى أنه مناه بالخلود وجعل سبب الخلود الأكل من هذه الشجرة، ولذلك دعاة الباطل لا يستجرون الناس إلى باطلهم إلا بكلام معسول مكذوب، وإلا لو جاءوا بمذاهبهم على حقيقتها لما استجاب لهم أحد، ولما انقاد إلى طريقتهم أحد، ولكنهم يموهون على الناس بالكلام الباطل. وفي هذه الآيات أن العقوبات الدنيوية قد تكون للإنسان في الدنيا، كما عاقب الله آدم وزوجه بأن أخرجهما من الجنة وأهبطهما إلى الأرض. وقد وقع اختلاف بين بعض المفسرين في هذه الآيات، هل المراد الجنة التي تكون منزلاً في الآخرة، أو أنها جنة في الدنيا غير جنة الآخرة؟ قال المعتزلة هي جنة أخرى، لأنهم يرون أن الجنة لم تخلق بعد، وجمهور أهل العلم على أن الجنة مخلوقة، وظاهر وإطلاق النص أن المراد بما أخرج منه آدم هو الجنة التي أعدها الله لأوليائه يوم القيامة. وفي هذه الآيات أن العداوة بين بني آدم والشيطان باقية إلى قيام الساعة، وأنهم لا تتوقف على هذه العداوة، ولذا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا أمر موجه إلى ثلاثة، آدم وزوجه وإبليس، الجميع يهبطون من الجنة. قال بعضكم لبعض عدو، أي إبليس وآدم وزوجه وذريتهما يبقون أعداء إلى قيام الساعة. قال ولكم في الأرض مستقر، أي ستبقون في الأرض، ومتاع أي انتفاع بما فيها إلى حين. في هذا دلالة على أن الأصل في الأشياء هو الإباحة. قال فتلقى آدم من ربه كلمات، أي وفق الله عز وجل آدم إلى أن يتكلم بكلمات التوبة فيعود إلى الله عز وجل، فيكون هذا من أسباب توبة الله عز وجل لآدم وزوجه. ما هذه الكلمات؟ الأظهر أنها الآية المذكورة في سورة الأعراف، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي هذه الآيات مشروعية التوبة ولو مع عظم الذنب، والتوبة ترفع الإثم وقد لا ترفع العقوبة الدنيوية. في الآيات أن التوبة ترفع الإثم لكن لا يلزم أن ترفع العقوبة الدنيوية، ولذلك ينبغي بالتائب أن يقصد بتوبته أجر الآخرة وارتفاع إثمه الذي يخشى من عقوبته يوم القيامة. وفي هذه الآيات أيضا أن الهداية من عند الله عز وجل، وأن الهداية تكون بالوحي الذي يأتي من رب العزة والجلال، وأن من سار على الهدى فإنه لا يخاف من المستقبل، وفي المستقبل لا يحزن على ما أصابه. في هذا دلالة على أن الحق قد يصيبهم مصائب في الدنيا كما أصيب أنبياء الله، لكن هذه المصائب تكون لمصلحتهم ويستفيدون منها، فإنهم يؤجرون عليها الأجور العظيمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء يوم القيامة الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وفي هذه الآيات أيضا مخاطبة بني إسرائيل ومشروعية دعوتهم إلى الله عز وجل، وذلك لأن دين الله دين لكافة الناس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولذلك خاطب الله عز وجل بني إسرائيل في هذه الآيات. وفي هذه الآيات التذكير بنعم الله والاستدلال بنعم الله على وجوب طاعته. انظر يا أخي إلى حالك قبل 20 و30 سنة، ما هو شأنك؟ كيف كان مسكنك؟ كيف كان مركبك؟ كيف كانت ثيابك؟ فأنعم الله عليك بنعم كثيرة، هذه الآلات التي تيسر لكم كثيرا من طلباتكم ومقاصدكم، وحينئذ اشكروا الله عليها واعرفوا مقدار نعمة الله عليكم بها. فهذا دعوة إلى الله بالتذكير بنعم الله عز وجل. وفي هذه الآيات وجوب الوفاء بالعهد، ومن العهد الذي أخذ على بني إسرائيل أن يؤمنوا برسول الله إذا بعث، وأن يصدقوه وأن يتبعوه. وفي هذه الآيات أن الجزاء من جنس العمل، فقال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وفي هذه الآيات مشروعية أن يزرع الإنسان في قلبه مخافة الله جل وعلا، ولذا قال: وإياي فارهبون. وفي هذه الآيات وجوب التصديق بما نزل على جميع الأنبياء. وفي هذه الآيات تحريم أن يبيع الإنسان ذمته، يعني يقدم المبدأ الضال ولو دفع في ذلك المال الكثير، ولو كان الإنسان محتاجا في دنياه. فقد قيل: عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الأموال الوفيرة والنساء الجميلة والولاية الواسعة على أن يترك دعوته إلى الله، فقال: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركته. وفي هذه الآيات التحذير من تقديم الدنيا على الآخرة، انتبه لا تقدم دنياك على آخرتك. وفي هذه الآيات مشروعية إفراد الله بالتقوى، فالتقوى لله، ولذا قال: وإياي فاتقون. ومثل في الرهبة: لا ترهب إلا الله ولا تخشى إلا الله. وفي هذه الآيات النهي عن خلط الحق بالباطل، ولا تروج دعوة باطل إلا إذا خلطت بدعوة حق. لو أن أهل الباطل أظهروا باطلهم لم استجاب لهم أحد من الناس إلا من كان مماثلا لهم في تحقيق مقاصده معهم، ولكنهم يظهرون باطلهم بلباس حق من أجل أن يروج على الخلق. وفي هذه الآيات النهي عن كتمان الحق وعدم إظهاره، وفيها أيضا أن من علم الحرام ومع ذلك خالف ففعله فإثمه أعظم وجرمه أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.